أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في الدليل الأول من أدلة الاستصحاب، وهو سيرة العقلاء أو التباني العقلائي على العمل على طبق الحالة السابقة المتيقنة. وبعد متابعة كلمات القوم يمكن أن نقول بأن هناك دليلين، وإن كان ما ذكروه بعنوان وجهين لسيرة العقلاء، ولكن في الواقع أنه ليس هما وجهين لدليل واحد، وإنما هما دليلان كل واحد يستقل عن الآخر. بعد ما لاحظنا من استدل أو من نقل الاستدلال كانوا يذكرون هذين الوجهين. الوجه الأول أن الجري العملي على طبق الحالة السابقة المتيقنة مما جرت عليه سيرة العقلاء، مما تبانى عليه العقلاء. فإذا كان هناك يقين سابق ثم شكوا في بقاء ذلك اليقين، فهم يبنون عملا على طبق اليقين السابق. هذا وجه. الوجه الآخر الذي ذكروه أن الجري العملي على طبق الحالة السابقة المتيقنة من الأمور الفطرية التي لا ترتبط بالإنسان بما هو إنسان، بل ترتبط بالحيوان بما هو ذو شعور، فكل ذي شعور يمشي على طبق الحالة السابقة، كما لاحظنا في نقل صاحب الكفاية عندما يعني ترقى وقال فيما مضمونه أنه هذا حتى عند سائر الحيوانات في مقام تقريره للاستدلال. وأيضا لاحظنا ما نقله الشيخ المظفر رحمه الله، وإن كان هو لم يرتضه طبعا وإنما استخف بذكره. هذا في الواقع لا نجعل كلا هذين الأمرين وجهين لدليل واحد كما يظهر من الأعلام. الأعلام عندما ذكروا هذين ذكروها في ضمن سياق واحد، في ضمن دليل واحد، وكأنهما وجهان لدليل واحد. في عند التأمل والتدقيق يتضح أن كل واحد من هذين الوجهين وجه مستقل قائم برأسه، فيفترض بغض النظر عن صحة الدليل وعدم صحته، يفترض أن نقول الدليل الأول سيرة العقلاء أو التباني العقلائي، الدليل الثاني أن الجري أمر فطري، كونه أمرا فطريا يختلف عما جرت عليه سيرة العقلاء. نعم، ربما يكون أساس جريان سيرة العقلاء أمور فطرية، وهذا بحث مستقل يعني يحتاج لبحثه في محله، وهو أن يبحث عن مناشئ السيرة العقلائية، وهذه نقطة مهمة أراهم والله العالم أنهم أغفلوها سواء في المقام أو في غير المقام. يعني حتى من تعرض لبحث مستقل عن السيرة العقلائية كالشهيد الصدر رحمه الله في محله أيضا لم يتعرض إلى هذه الجهة. عدم التعرض لهذه الجهة وهي مناشئ السيرة العقلائية ربما يوقعنا في الخلط بين الأمور كما سيتضح الآن فيما سنذكره من مناقشات لبعض الأعلام. لعل السر في ذلك هو عدم التعرض لمناشئ السيرة العقلائية، وهذا ما سيأتي بيانه. على كل حال نقول أن الكلام فعلا في السيرة العقلائية غير المرتبطة الآن بالأمور الفطرية، ذاك في وقت لاحق إن شاء الله. الكلام فعلا في السيرة العقلائية، الدعوة في الدليل أن الجري على طبق الحالة السابقة المتيقنة مما جرت عليه سيرة العقلاء ومما تبانى عليه العقلاء. وقلنا بأن في هذا الدليل نحتاج إلى ثلاثة أمور: بيان الصغرى، إثبات الصغرى، يعني صغرى الجري العملي عند العقلاء على طبق الحالة السابقة. الأمر الثاني وجود هذه السيرة في زمن المعصوم عليه السلام. الثالث إمضاء المعصوم لهذه السيرة ولو كان عن طريق عدم الرد. البحث فعلا في الأمر الأول الذي هو الصغرى. الأمر الثاني قلنا بأنهم لم يبحثوا هنا وكأنه أخذ مفروغا عنه، ولعله نوضح ذلك في مقام الأمر الثالث. بالنسبة إلى الصغرى اختلفوا على أقوال كما ذكرنا. القول الأول من أثبت الصغرى بنحو مطلق. القول الثاني من أنكر الصغرى بنحو مطلق. القول الثالث قلنا أنه من أثبته في الجملة. من أثبته في الجملة هذا التعبير مطاطي، يعني تارة هو يريد أن يثبت وجود سيرة على العمل على طبق الحالة السابقة بغض النظر عن الأمثلة، وتارة لا، المقصود التفصيل الذي أفاده الشيخ أو أفاده المحقق النائيني. الشيخ مثلا أفاد التفصيل كما إن شاء الله نذكر كلامه فيما بعد، على أنه فرق بين الموارد الغالبة البقاء وبين الموارد غيرها. أو مثلا المحقق النائيني بين ما فيه اقتضاء البقاء والمتيقن هو ما فيه اقتضاء البقاء ويشك في وجود الرافع، وتارة أن المتيقن لا قابلية له للبقاء، لا اقتضاء فيه للبقاء، وهذا أيضا سيأتي. فإذا القول الثالث إما أن نقول التفصيل وهو على أنحاء، أو وندرج معه من قال بثبوت السيرة من ناحية صغروية في الجملة. هذا كله تقدم الكلام فيه. أما عندما نأتي إلى أصحاب هذه الدعوة التي نقلنا كلام بعض عظم المعاصرين حفظه الله، ونقلنا كلام السيد الشهيد الصدر رحمه الله، قبل المناقشة في خصوص كلاميهما نذكر المناقشة التي أفادها المحقق صاحب الكفاية قدس سره لهذا الدليل، عندما صاغ الدليل بأن العقلاء وسيرة العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة المتيقنة. أورد عليه إشكالين، إشكال في الصغرى وإشكال في الكبرى. الذي يهمنا فعلا الإشكال في الصغرى، فنطرح ما أفاده المحقق صاحب الكفاية رحمه الله في الكبرى، ومشى على إشكاله السيد الخوي رحمه الله، وأيضا الشيخ الأستاذ حفظه الله اعتبره في غاية القوة والمتانة. ولكن هناك فرق بسيط جزئي بين ما أفاده المحقق صاحب الكفاية وما أفاده السيد الخوي رحمه الله والشيخ الأستاذ. صاحب الكفاية يقول بأن العمل على طبق الحالة السابقة ليس من جهة كونها حالة سابقة متيقنة، بل العمل على طبق الحالة السابقة المتيقنة إما أن يكون ناشئا من الرجاء والاحتياط، أو أن يكون ناشئا من الاطمئنان، أو أن يكون ناشئا عن الغفلة، أو يكون للظن ولو نوعا. قبل بيان مراده بالضبط، نقول الفرق بينه وبين ما أفاده السيد الخوي رحمه الله وأفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله في الظن النوعي لم يذكره المحقق صاحب الكفاية، قال أو مبني على الظن ولو نوعا، هما لم يذكره، ولكن اتفقوا في أن هذا العمل على طبق الحالة السابقة ربما يكون ناشئا من الاطمئنان ببقائه. يعني الآن من غادر منزله وسافر لمدة أسبوع مثلا أو شهر مثلا، ثم لما يرجع من السفر يرجع إلى داره، المدعي يدعي أنه يقول هو استصحب الحالة السابقة، أن داره لا زالت موجودة فيذهب إلى داره. المحقق صاحب الكفاية يقول الذهاب إلى الدار أمر صحيح لا ننكره، ولكن ناشئ من الاطمئنان بالبقاء، هو ليس عنده شك في بقاء داره، هو مطمئن بوجودها، فعمله على طبق الحالة السابقة ليس للاستصحاب، لأن الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق وإلى شك لاحق، وهنا لا يوجد الشك اللاحق، هذا الركن مفقود لأنه مطمئن بوجود داره. إذن قسم من العمل على طبق الحالة السابقة ناشئ من الاطمئنان بوجود الحالة السابقة، هذا ينبغي إخراجه عن تحت الاستصحاب. القسم الثاني العمل على طبق الحالة السابقة ناشئ من الاحتياط. من كان مثلا ولده في بلاد بعيدة، في بلاد غربة، وهو يرسل إليه ما يحتاج إليه من الأموال، هنا بعد شهر بعد سنة وهو يرسل، الآن المستدل يقول هذا يرسل بناء على الاستصحاب، احتمال ولده قد مات، فاستصحابا لبقاء حياته أرسل هذه الأموال، فالعمل على طبق الحالة السابقة كان لأجل الاستصحاب. هذا المدعي يدعي. المحقق صاحب الكفاية يقول لا، في مثل هذا المورد أرسل له احتياطا، يعني نأخذ في مثل هذا المورد أن هذه الأموال إن كان ولده موجودا فوقعت في محلها، ولم يقع ولده في حرج أو مشقة أو ضرر أو مشاكل، وإن لم يكن موجودا فهي لا تضره، يعني لن يخسرها. في مثل هذا المورد هو يرسل المال، إن كان ولده موجودا فوقعت في محلها وأنقذ ولده، يعني أو لم يحوج ولده لشيء، وإن لم تكن موجودة فهي سترجع إليه. إذن إرسال هذا المبلغ لا لأجل الاستصحاب، لا لأجل كون هو يشك في بقاء ولده فجريا على الحالة السابقة المتيقنة سأرسل، لا، ليس من هذا الباب، وإنما هو لأجل الاحتياط. أو يكون الإرسال رجاء، رجاء أنه محتاج فيرسل إليه، أو يمكن نمثل بمثال آخر لعله يكون أوضح. لو فرضنا أن شخص عنده محل تجارة بضاعة في مكان معين، وعلم بهجوم اللصوص عليها أو على هذه المحلة، سوق توجد فيه بضائع متعددة له ولغيره، في الليل هجم اللصوص عليها، هو علم بأن اللصوص هجموا عليها. الآن المستشكل أو المستدل يقول كانت عنده حالة سابقة أو علم يقين سابق بوجود البضاعة، الآن يشك في وجودها يستصحب البقاء. صاحب الكفاية يقول لا، ذهابه رجاء، هو الآن علم بهجوم اللصوص، احتمل أن ما ذهب من السوق من جملته ماله، ويحتمل أن ماله لم يصبه شيء أو أصابه شيء وتضرر قسم منه بعضه، والبعض الآخر لا زال موجود، فهو يذهب إلى محل تجارته، إلى محل بضاعته، رجاء أن تكون سالمة، رجاء أن يحصل منها شيئا، رجاء أنه بقي منها شيء، وهكذا. إذن هذا العمل على طبق الحالة السابقة لم يكن للاستصحاب، وإنما كان رجاء. قسم رابع، أن عملهم على طبق الحالة السابقة كان غفلة، غفلة عن الحالة السابقة، الآن ليس هو ملتفت بأن هناك يقين سابق والآن أنا أشك وأمشي على طبق اليقين السابق، أصلا هو غير ملتفت لهذه الجهة، غفلة عمل على طبق الحالة السابقة. وربما يمثل له بمن يذهب إلى داره، من يذهب إلى داره، نلاحظ هنا قد هو أصلا غافل عن اليقين السابق والشك اللاحق إذا جاء من سفر ولو بعد سنين، غفلة غير ملتفت. إذن العمل على طبق الحالة السابقة كان غفلة. عليه صاحب الكفاية يقول بأن ما ذكره المستدل من أن العقلاء يعملون على طبق الحالة السابقة المتيقنة سابقا والمشكوك لاحقا، هذا لا يفيدنا، نفس العمل لا يفيدنا. الذي يفيدنا هو أن يكون العمل على طبق الحالة السابقة المتيقنة لكونها متيقنة سابقا، هذا الذي يفيد، ليس عنده شيء آخر، فقط لكونها متيقنة سابقا أنا أعمل على طبقها. أما إذا كان العمل على طبق الحالة السابقة للاحتياط أو للرجاء أو للإطمئنان ببقائها أو للغفلة عنها، فهذا كله لا يفيدنا في الاستصحاب. هذا الشرح لما أفاده المحقق صاحب الكفاية رحمه الله، ومشى عليه أيضا السيد الخوي رحمه الله، ومشى عليه الشيخ الأستاذ حفظه الله، واعتبره في غاية القوة والمتانة كإشكال. الآن بعد معرفتنا لهذا الإشكال، عندما نرجع إلى ما أفاده العلمان السيد الصادق رحمه الله وبعض الأعاظم من المعاصرين حفظه الله، نلاحظ بأن ما ذكروه في الواقع لإثبات الصغرى وإثبات العمل العقلائي على طبق الحالة السابقة لا يخرج عن هذه الأمور، فلا يفيد. عند التدقيق لما نأتي إلى مثال نلاحظ أنه لا يخرج عن هذه الأمور. فمثلا بعض الأعاظم قال بأن كثيرا من الشؤون الفردية محتاجة إلى إحراز الحياة والصحة وبقاء شؤونه الحالية وبقاء قدرته على ذلك العمل، ولا تحرز إلا في الاستصحاب. الدعوة هكذا أن جريهم العملي على طبق الحالة السابقة يكاد يكون من الواضحات، أو يمكن عده من الواضحات في الجملة. هذه الأمور التي ذكرناها يعني في التعامل، تعامل الشخص مع الآخرين مبني على إحراز حياته، مبني على إحراز صحته، مبني على إحراز قدرته، بقاء وكيل مثلا أتعامل معه في تجارة وهو في الخارج ليس في بلدي، محتاج لإحراز حياته، محتاج لإحراز صحته، محتاج لإحراز قدرته على القيام بهذه الأمور، فهذه كلها لا تحرز إلا بالاستصحاب. نقول هذا المثال كمثال، لما نطبق ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره نقول هذه إما ترجع إلى الاطمئنان بالبقاء، أنا عندي وكيل في محل بعيد، لا لأني الآن أحرز حياته بالاستصحاب، وإنما اطمئنان بالبقاء. رجل شاب ليس فيه شيء، يمكن أن يعرض عليه الموت صحيح، ولكن بطبيعة الحال يحصل عند الشخص اطمئنان ببقائه، اطمئنان بقدرته. فإذا مرجع التعامل لا لكون الحالة السابقة المتيقنة أنها حالة متيقنة والآن أشك فيها، وإنما لوجود الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة، أو يمكن أن يكون رجاء تجارة مهمة وأرسل له المبلغ رجاء أنه لا زال قادر ويقوم بهذه التجارة لي، وعلى كل حال أنا لن أخسر المال، يعني لو لم يكن قادرا أو لو لم يكن حيا سترجع الأموال لي، هكذا يتعامل التاجر، فلهذا يمشي على طبق ذلك. ولهذا لو فرضنا أن التاجر شك في بقاء حياة وكيله أو شك في قدرته وبقاء المال، عدم تلف المال مرتبط بإحراز حياته، وعند الشك أنه صار في تلك البلاد حرب مثلا واحتمال قوي بأن هذا ذهب ضحيتها، أو صار زلزال مدمر، أو صار شيء من هالقبيل، وأن هذا المال إذا ذهب سيفقده، هنا هل يا ترى يرسل التاجر إلى وكيله استصحابا للحالة السابقة مع وجود هذه القرائن التي تولد شك ولكن شك قوي، كان على يقين من حياة وكيله، ثم حصل ما حصل من زلزال مدمر في تلك البلاد، احتمل قويا أنه ذهب ضحية ذلك، وأنه إذا أرسل المال احتمال أنه سيفقده وهو مال خطير. هنا بمقدار يقين سابق وشك لاحق، هل هذا التاجر بما هو عاقل يرسل المال أو يتوقف إلى أن يعرف حقيقة الحال؟ من الطبيعي نحن من العقلاء وننظر لأنفسنا في هذا الميزان، نلاحظ أنفسنا أننا لا نرسل. العقلاء بما هم عقلاء يتوقفون على الدعوة أنه لا، بما أن الحالة السابقة هي اليقين المتيقنة، إذن أرسل ما يخالف. لا، العقلاء لا يتعاملون بهذه المعاملة. أيضا لما نأتي إلى المثال الآخر، يقول بأنه حتى مع ارتباطاته مع الآخرين، هذا صديق لي قبل 5 سنوات، وصار لي 5 سنوات لم أره، الآن رأيته، الدعوة أنني أتعامل معه على طبق الحالة السابقة، هذه الدعوة. ليش؟ لأنها حالة سابقة متيقنة. أصل الدعوة صحيح، أتعامل معه على طبق الحالة السابقة التي كانت هي الصداقة، احتمال التغير وارد، ولكن هل لكونها حالة سابقة أو لأنه اطمئنان ببقائها، لأنه لم يوجد شيء يغير، لم يصدر مني شيء يغيره علي فمطمئن ببقائها، أو رجاء حصلت بعض الأمور التي يحتمل فيها التغير، أنا أتعامل معه معاملة الصديق رجاء أن الصداقة لا زالت باقية، لا لأني أعمل على طبق الحالة السابقة لكونها حالة سابقة. وهذه النقطة المهمة، أن الاستصحاب أخذ فيه أن أعمل على طبق الحالة السابقة المتيقنة لكونها حالة سابقة متيقنة. هذا التعليل غير تام في المقام، لا، أنا أتعامل معه على طبق الحالة السابقة رجاء أن الصداقة باقية. لماذا يكون الأمر من طرفي وأنا أتعامل معه معاملة العدو؟ لا، أتعامل معه معاملة الصديق، فإن رحب فأهلا وسهلا، وإلا فأهلا وسهلا. إذن هذا أيضا واضح أنه ليس العمل لكونها حالة سابقة. أيضا في المثال الثالث الذي عبر عنه الارتباطات التي هي أدق من هذه الارتباطات، نظير ما إذا كان بينه وبين جماعة تشارك في منظمة اجتماعية أو سياسية، وكان يذكر لهم الأسرار الحزبية ويذكر الآخرون له الأسرار، فتراهم هكذا دائما مع أنه كثيرا ما يتطور وينقلب الحال، فلعله أو لعل بعضهم رجع ما كان عليه من الفكرة السياسية، ومع ذلك يستمرون في عملهم ومشاوراتهم، وليس هذا إلا من جهة الحكم بالمقام. أيضا نفس الكلام هو الكلام، نقول في مثل هذه الموارد عندهم اطمئنان بالبقاء، لو لم يكن عندهم اطمئنان بالبقاء لم يتعاملوا. ولهذا نقول لو بدرت بعض البوادر على بعض أشخاص وأفراد هذه المنظمة بحيث يحتمل أنه خرج عنهم، هل يا ترى يتعامل معه الآخرون نفس المعاملة ويفشون له بأسرارهم الحزبية؟ لا، قطعا لا، العقلاء بما هم عقلاء لا يفشون له ذلك. بل إذا رأوا أنه بعض الاحتمالات توجب أنه خرج عنهم ليس معهم يتوقفون فيه ولا يبدون له، وهذا أمر طبيعي أيضا، كما قلنا أن العقلاء فيما بينهم بإمكانهم أن يميزوا ذلك بالنظر إلى أنفسهم. مثال آخر ولعله يكون من أهم الأمثلة هو التعاملهم في حالة القضاء والحكم بين الناس بلا فرق بين المسلمين وغيرهم، فتراهم يميزون بين المنكر والمدعي بكون قوله على وفق الأصل أو على خلاف الأصل، ويحكمون لمن له ورقة قانونية تدل على مالكيته لذلك الشيء، فمن الممكن أن يكون قد باع ذلك الشيء ولم يعطه الورقة. فهنا أيضا بنى الأمر أنه صار تنازع بين شخصين نعلم أن هذه الدار كانت لزيد، الآن نشك في انتقالها لعمر، احتمال باعها احتمال وهبها له، ولكن هذا عنده وثيقة، يعملون على طبق من عنده الوثيقة أو على من كانت تحت ملكه. فمن الممكن يقول ويحكمون لمن له ورقة قانونية تدل على مالكيته لذلك الشيء، فمن الممكن أن يكون قد باع ذلك الشيء ولم يعطه الورقة. هذا لعله من أفضل الأمثلة، ولكن يحتمل على فرض التسليم أن العقلاء بما هم عقلاء يبنون على هذه الموازين. هنا يحتمل لأن هذا عنده وثيقة والآخر ليست عنده وثيقة، لا لكونها حالة سابقة، هذا عنده الوثيقة كما قلت ورقة قانونية تدل على مالكيته، الآخر ليست عنده وثيقة. نقول إذا كنت تدعي بأن هذه الدار لك أثبت، أين إثباتك؟ هذا الشخص عنده وثيقة، أنت ليس عندك وثيقة. إذن العبرة ليس بكونها حالة سابقة، بكونه عنده وثيقة أو بكونها تحت يده، اليد أمارة أيضا على الملكية عقلائية معقول، لكن لا لكونها حالة سابقة. ما نريد أو ما يحتاج المستدل إلى القيام بإثبات أن العمل على طبق الحالة السابقة لكونها حالة سابقة متيقنة فقط، لا لوجود تعليل آخر، هذا المقدار لا يفيد لا احتمال لأنه وجود وثيقة عنده، احتمال لأنها تحت يده، احتمال لأنها هي لأبيه وصلت إليه بالإرث، يعني عندنا علامات أخرى تدل على ملكيته وليس كونها مجرد حالة سابقة. أيضا من جملة الأمور الأمثلة قال بأنهم وأعظم من ذلك أنهم يحكمون بالبقاء في موارد ترجع إلى حياتهم، فتراهم يحكمون ببقاء الحالة الصحية لقائد الطائرة، ولذا يركبون الطائرة أو السيارة مع احتمال عروض حالة خاصة للقائد يقضي بها على حياتهم. أيضا الكلام هو نفس الكلام، إنما يصعدون لوجود اطمئنان بصحته، أنه هذا لا يصعد إلى المركبة إلا وهو بكامل صحته، إما قانونا أو هو بنفسه هكذا فنطمئن بصحته. أما لو بدرت بوادر، يعني لو فرضنا كفرض أن الركاب رأوا الطيار وهو قادم وهو ثمل مخمور، أو بدرت عليه بوادر كأنه فيه شيء مريض غير مستقر، هل يركبون إذا علموا بذلك؟ يعني رأوا ذلك، لا نقول علموا، رأوا منه ذلك الذي أوجب الشك، لم يوجب اطمئنان، بالعكس عندي يقين سابق بصحته، الآن بدرت بوادر شكوا في تماميته في صحته في عقله في كذا، فقط شك، هل هنا يخاطرون بأنفسهم ويصعدون الطائرة؟ قطعا لا يصعدون بما هم عقلاء. إذن هذه الأمثلة يرد عليها أحد أمور، إما للإطمئنان أو للرجاء أو للإحتياط أو للغفلة، وللحديث بقية أطلنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.